بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. حدثنا بكر بن شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. هذا الحكم خاص في مثل هذه الحالة، إذا كان النساء يصلين خلف الرجال بدون حائل، هذا واحد. ثاني، إذا كان المصلون من الرجال على نحو هذه الصفة، كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في فقر شديد والملابس قليلة، فكان يأتي بإزار فقط ويعقد على رقبته فيكون تحت الركبتين بقليل وليس عليهم سراويل، فربما إذا سجد انكشفت العورة. فيقال: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، يعني حتى يعتدلوا من السجود، خشية أن يرى النساء عورات الرجال. هذا باب حال ضرورة، أما اليوم قد وسع الله تعالى على الناس فلا بأس برفع النساء ولو قبل الرجال، لأن النساء يتبعن الإمام، فلو تأخر المصلون لا علاقة للنساء بمن خلف الإمام، بل يقتدين بالإمام. إذا رفع الإمام سمعنا التكبير رفعنا. إذن هذا حكم في حالة خاصة لأن يرى النساء عورات الرجال. مبهم، لكن قرر النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة القائل هذا ليس بشرط ثبوت الحديث، لكن قاله بصوت مرتفع وقرر النبي عليه الصلاة والسلام. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرم بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله أي ابن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله رضي الله عنه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. هذا فيه الأمر بالإذن للنساء، وأنه لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من المسجد لما فيه من الخير والمصلحة، فإنها تشهد الجماعة، تتعلم أحكام الصلاة والاقتداء بالإمام، فيه خير. وإن كانت المرأة ليست من أهل الجماعة، ولكن إذا حضرت فهي مثابة على ذلك ولا تمنع، وإن كان البيت خيرا لها. الأصل أن المرأة ما هي جماعة مكلفة، والأصل أن النساء شقاق الرجال، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، ودل الدليل على أن الأفضل المرأة أن تصلي في بيتها لأجل عدم أو للبعد عن الفتنة. لكن إذا خرجت محتشمة وغير متطيبة ولا متبرجة فلا بأس بالخروج، وإن كان البقاء أفضل لها من أجل البعد عن الرجال والبعد عن أسباب الفتنة. وهذا فيه الإنكار على من خالف السنة برأيه. فبلال هنا اجتهد، وليس مراد أنه يريد أنه يعني يتعمد مخالفة السنة، لا يظن به، أنه من التابعين، والتابعون هم خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم. فهذا محمول على أنه رأى من النساء مخالفات، قال لا يتخذنه دغلا، يعني يتسترن بالخروج إلى المسجد من أجل حصول شيء من الفتنة والتبرج أو التطيب أو ما شابه ذلك. فهو يعني اجتهد ورأى أن النساء اليوم لا يؤذن لهن من أجل ما يحصل من المخالفة، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما أراد شد الباب، أنه لا يجوز أحد أن يعترض على السنة بشكل عام، لكن لو منع امرأة معينة فلا بأس. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد عن العشاء الآخرة. أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء في السنن أنه رأى امرأة متطيبة فنهاها وأمرها أن ترجع وأن لا تذهب إلى المسجد. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة مست بخورا فلترجع ولتغتسل غسلها من الجنابة. فأبو هريرة رضي الله عنه منع امرأة معينة، هذا لا بأس به، دلت عليه السنة، لكن المنع العام هذا لا يجوز، هذا مخالفة للسنة، مخالفة عامة، هذا لا يجوز أن يعترض على الحكم الشرعي عموما. لكن بالنسبة لأحد النساء فلا بأس، إذا تبرجت امرأة منعت، إذا تطيبت منعت، وهكذا من خالفت فلوليها أن يمنعها، أما من خرجت غير متطيب ولا متبرجة فليس له أن يمنعها بما فيه من المصلحة والخير، وإن كان البقاء أفضل، يرغبها في البقاء، بيوتهن خير لهم. ما جاء عند أبي داود سند صحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. وجاء عند أبي داود أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيتها أفضل من صلاته في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. الآن نريد أن نعرف الحجرة والبيت والمخدع، أن نرتب الصلاة وفضلها. الصلاة في البيت أفضل من الحجرة، والصلاة في المخدع أفضل من الصلاة في البيت. فما هي الحجرة؟ الحجرة هو المكان المحجر الذي ليس له سقف، اللي يسميه الناس اليوم إيش؟ الحوش. هذه الحجرة، لأنه مخلوق من التحجير، مثل الحجر الذي بجوار الكعبة سمى الحجر، من مكان محجر له جدار قصير وليس له سقف. فصلاتها في البيت، البيت الذي له سقف، صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في الحجرة، لأن الحجرة قد يراها أحد، لو صعد أحد فوق يعني فوق بيت أو كذا ربما رآها في هذا المكان. فالصلاة في البيت أستر، أتم سترا. والمخدع ما هو؟ المخدع هو الغرفة الخاصة بالمرأة، مثل ما يسمى غرفة النوم، المكان الخاص، أن حتى لو صلت في البيت فإنه قد يراها من يراها من الإخوة من بعض المحارم وهي تسجد وتقوم وتجلس، فكونها تصلي في مخدعها في غرفتها الخاصة التي لا يراها فيها أحد من المحارم كالإخوة ونحوهم أفضل من صلاتها في غرفة عامة في البيت. هذا فيه حث المرأة على الستر ما أمكن حتى من الحارم، لأن في الصلاة تركع تسجد ويرى بدنها حال الركوع والسجود، فالأفضل البعد ما أمكن عن نظر الرجال. فإذا نقول لا بأس أن تخرج المسجد، هذا جائز، وصلاتها في البيت خير لها ما عدا العيد، فإن العيد الأفضل أن تخرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء في العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. فالعيد نقول الأفضل الخروج، المصلحة كبيرة وتربو على المفسدة. أما في بقية الصلوات الخروج جائز بشروط، شرط عدم التبرج والتطيب ومخالطة الرجال، والبقاء خير لها وأفضل. وأما الولي يحرم عليه المنع إذا لم تخالف، وله أن يرغبها في الصلاة في البيت، يرغبها ترغيبا، لكن لا يجوز له أن يمنعها مع عدم المخالفة. وهل تخرج ليلا ونهارا أم ليلا فقط؟ هذه محل خلاف بين العلم، لما قال إنها لا يجوز أن تخرج إلا ليلا، ولم يكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلا بالليل، كنا يشهدن صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الليل ستر وتستتر بظلام الليل، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مصابيح فيصلين خلف الرجال ولا يرين، لأنه يصلون في ظلام فلا يراها الرجال، يعني ما يرون المرأة رؤية واضحة. فأما بالنسبة لبقية الصلوات في الظهر والعصر والمغرب فلم يكن النساء يشهدن الصلاة، لأن وقت النور وترى المرأة يرى جسدها في تلك الأوقات، فلم يكن يخرج. وبعضهم قال إذا جاز أن تخرج بالليل، والليل مظنة الفتنة والشر، فالنهار باب أولى. لكن أقول الأمر فيه ساعة، ولا سيما في هذه الأزمنة، ما دام أن المصلى مفصول، مصليات النساء مفصولة عن الرجال ومستورة، فلا فرق بين الليل والنهار مع وجود الأنوار الآن، فلا فرق بين الليل والنهار. فما دام أن المصليات مفصولة والمرأة مستترة في مصلى خاص فلا بأس أن تخرج. هذا الذي عليه عمل الناس اليوم في الحرمين وغيرهما من المساجد، يشهدن الظهر ويشهدن العصر والمغرب جميع الصلوات، أدام أنها مستورة في مكان خاص فلا فرق بين الليل والنهار، والعصر الجواز، وليس فيه نهي عن شهود صلاة من الصلوات، يعني لم يرد نهي أن لا تشهد صلاة الظهر أو صلاة العصر، لا ما في نهي، أمر ولا حديث عام. لا تمنعوا إماء الله المساجد الله، ما قال إلا الظهر أو إلا العصر، ما دام مستورة فلا بأس بالشهود لجميع الصلوات. لا حديث عام، النبي عليه الصلاة والسلام قالها في المدينة، تمنع إماء الله مساجد الله وفي المدينة بيوتهن خير لهم، هذا عام سواء الحرمين أو في غيرهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا في تحريض على عدم المنع، لا تمنعوا إماء الله، ما قال لا تمنعوا نساءكم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني هذا في تحريض على عدم المنع. هؤلاء إماء الله، أي خلقنا ليعبدنا الله وهذه مساجد الله، فهي أمة الله تعبد الله، فلا علاقة لك بها، دعها تعبد الله فلا تحل بينها وبين عبادة الله، فهي أمة الله ولها الحق أن تذهب إلى بيت الله، ليس لك الحق أن تمنعها إلا إذا كان لك سبب كما سبق. حدثنا نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساءكم للمساجد فأذنوا لهم. حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنه لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال في الحاشية الدغل هو الفساد بالخداع والريبة. قال فزبره أي نهره ابن عمر رضي الله عنه وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا تدعهن. قوله بالليل هذا ليس قيدا، لكن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن النساء يستأذن بالليل فلا يكون قيدا، فلا يؤخذ منه أنه لا يؤخذ منه عدم جواز خروج النساء بالنهار، لكن هذا خرج مخرج الغالب حكاية عن الواقع حال النساء أنهن يخرجن بالليل. حدثنا محمد حاتم بن رافع قال حدثنا الشبابة حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له وقال له واقد إذا يتخذنه دغلا، قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. في الحديث السابق أنه بلال، في هذا الحديث أنه واقد الذي اعترض، فيقال لا تعارض يحمل على أنه حصل أكثر من مرة، مرة اعترض بلال ابن عبد الله، مرة اعترض واقد، هذا يحمل على التعدد فلا يشحن. هذه المرة ضرب في صدره، هذا يدل على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة والإنكار الشديد على من خالف السنة. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله ابن يزيد المقبري حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا كعب ابن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وأنت لنمنعهن. حدثنا هارون سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسن سعيد أن زينب الثقفية رضي الله عنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. هذا أيضا على سبيل التمثيل، إذا شهدت العشاء، واضح أن هذا ليس خاصا بصلاة العشاء لكنه خرج مخرج التمثيل، يعني مثلا عشاء العشاء مثلا، أو فلا فرق بين عشاء أو غيرها من الصلوات، فلا يجوز لها أن تمس طيبا، إذا تطيبت منعت من الخروج. وجاء عند النسائي وعيد شديد في حق من تطيبت ومرت بالرجال ليجدوا ريحها، قال عليه الصلاة والسلام أي امرأة تطيبت ومرت بالرجال ليجد ريحها فهي كذا وكذا، وفي بعض الروايات فهي زانية. ولهذا ليس الزنا الأعظم، الزنا فيها أصغر وفيها أكبر، العينان تزنيان وزناهم النظر، واليدان والأذنان تزنيان وزناهم السمع، وهكذا الزنا فيها أصغر وأكبر، فهذا زنا أصغر لأنها فعلت مقدمات الزنا، لأنها تعمدت. أي امرأة تطيبت ومرت بالرجال ليجدوا ريحها، فرق بين من تعمدت الفتنة ومن حصل بدون قصد. أحيانا المرأة تطيب وهي لم تقصد الخروج، أو ما ظنت أن الرجال سيجدون الرائحة، المهم أنها ما تعمدت، هذه أخف، لكن هذه متعمدة تطيبت ومرت بالرجال لتفتنهم ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني معناها أنها فعلت مقدمات الزنا كالنظر والاستماع واللمس وما شابه ذلك، ثم ذكر في الحديث. وهذا ليس خاصا بالمسجد، إذا منعت المرأة من التطيب للمسجد فغير باب أولى، فإذا منعت من التطيب للخروج محل العبادة والغالب وجود الصلحاء في هذا المكان فكيف بغيره كالأسواق والمجامع العامة، فهو أشد إثما وتحريما. فلا يجوز المرأة أن تتطيب وتخرج إلى مجامع الرجال، إن هذا حرام، وإذا تعمدت صار زنا، والعياذ بالله. كذلك إذا تبرجت يعني الطيب هذا مثال، فإذا خالفت منعت بأي مخالفة شرعية. وجاء عند أبي داود وليخرجن وهن تفلات. ما معنى تفلات؟ يعني متبذلات، إنما تلبس لباس زينة. فإذا لبست لباس زينة كالعباءة المزخرفة أو العباءة اللي فيها تطريز وما شابه ذلك أو ألوان، أو لبست عباءة ضيقة أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تجمل المرأة وتلفت أنظار الرجال، فإنها تمنع. وليخرجنا وهن تفلات، وتخرج تبذلة، ما يكون عليها لباس جميل فيه فتنة ويلفت أنظار الرجال. فإذا خالفت بأي مخالفة فإنها تمنع. وأيضا يكون لهن باب خاص، واليوم العمل الناس على هذا، النساء يكون لهن باب خاص، مصلى خاص. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يصلين خلف الرجال، ليس هناك قاطع أو ساتر بينهن وبين الرجال، لأنهن يأتين بالليل فلا حاجة إلى الفصل بين الرجال والنساء بحاجز. صلينا خلف الرجال منعزلات في المكان، ولم يوضع ساتر لعدم الحاجة، لأنهن يأتين بالليل ويخرجنا العشاء الليل ظلام، والفجر ينصرفنا بغلس لا يعرفنا أحد من الغلس، فما هناك حاجة. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مصابيح، لأن ما في حاجة لوضع الحاجز، لكن بعد وجود الأنوار صار هناك حاجة لوضع الفاصل بين الرجال والنساء. وجاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركنا هذا الباب للنساء، وجاء عند أبي داود قال فما خرج منه ابن عمر رضي الله عنه حتى مات، لو تركنا هذا الباب للنساء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف مكث قليلا في مصلاه حتى ينصرف النساء، ويقول للرجال لا تعجلوا حتى يخرج النساء، فجعلوا لهن بابا خاصا وينتظر الرجال حتى يخرج النساء، يعني يبادر بالخروج بعد الصلاة، ما تطيل المرأة البقاء، إذا سلم الإمام صرفت مباشرة قبل خروج الرجال. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما وإذا الرجال قد اختلطوا بالنساء في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء إنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني تكن في الوسط، إنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يلتصق بالجدار من شدة لصوقها به. كل هذا في السنن حديث صحيح، هذا يدل على الفصل بين الرجال والنساء وأن الشريعة جاءت بهذا، لكنه على حسب الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهن بابا خاصا ونهى الرجال يخرجوا مباشرة حتى يخرج النساء لئلا يختلطوا، ولما اختلطوا يوما نهى النساء أن يمشين وسط الطريق وأمرهن بأن يخذن حافات الطريق. هذا يدل على تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، أنه يجب الفصل ما أمثل. ولكن عدم وضع الساتر لأنه لا حاجة إليه، لأن النساء لم يكن يأتين في الظهر والعصر والمغرب فلم يكن له حاجة، لكن لما دعت الحاجة فعله الناس، وعليه عمل المسلمين من أزمنة طويلة يفصلون بين النساء والرجال بفاصل، لأن النصوص جاءت بالأمر بالفصل بين الجنسين وتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء. أما الطواف والكعبة فهو ضرورة، يعني لا يمكن أن يفصل الطواف بين الرجال والنساء، هذه حالة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يؤخذ من حالة ضرورة حكم عام. وقال ما دام أنهن يختلطن في الطواف إذن يجوز أن يختلطن مطلقا، لا، هذا استدلال نسأل الله العافية من في قلبه مرض ومن يتتبع المشتبهات من أجل أن يتوصل إلى إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء. يعني أقول هذا محل عبادة وفي مكان عظيم عند بيت الله تبارك وتعالى، وحال ضرورة لا يمكن الفصل، ولكن أيضا يجب على المرأة أن تبتعد ما استطاعت، ولا يجوز أن تدخل وسط الرجال وتزاحم. كانت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين وفي عند البخاري أنها تطوف حجرة عن الرجال، يعني منفصلة، تطوف حجرة عن الرجال، تبتعد عن الرجال، تطوف بعيدا. وإذا لم يمكن كما في أوقات الزحام في رمضان وفي الحج لامتلاء المطاف وعدم وجود مكان خالي تطوف المرأة من وراء الرجال، فإنها تأتي بمحرم معه، لا يجوز أن تدخل وسط الرجال وتزاحم، لابد أن يكون معها محرم يحفظها من زوج أو أخ أو ابن أو ما شابه ذلك من المحارم. لا يجوز المرأة أن تدخل بوسط الرجال في الزحام الشديد وحدها، فتعرض نفسها وغيرها للفتنة، وكثيرا ما تحصل فتن في هذا المكان بسبب تساهل بعض النساء ودخولهن في الزحام بدون محرم. لا يجوز أن تدخل الطواف إذا اشتد الزحام إلا بمحرم، فإما أن تطوف بعيدة أو في الدور الثاني مثلا أو في الثالث في أماكن واسعة، وإلا تطوف مع محرم. أما أن تأتي وحدها في وقات الزحام الشديد وتدخل وسط الرجال يلتصقون بها، الحرام عليها ولا يجوز لها، لأنها تفتن نفسها وتعرض غيرها للفتنة. لكن إذا كان المطاف فيه سعة في غير أوقات الزحام فلا بأس لو طافت من وراء الرجال في الأماكن الخالية، لا بأس، كما كان النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم يفعل، يطوفن حجرة يعني منفصلات عن الرجال، المطاف في سعة يطوف النساء مع بعض منفصلات عن الرجال. حدثنا بكر بن شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان، حدثني بكير بن عبد الله بن أشد عن مسلم سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. هذا لفظ عام، إذا شهدت إحداكن المسجد لأي صلاة. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي طروة عن يزيد بن خصيفة عن مسلم سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. البخور ذكر هذا الحديث على سبيل الخصوص لأن راحته أقوى، البخور راحته قوية تشم عن بعد، فذكره على سبيل الخصوص. والحديث ولا حديث عامة، لكن ذكر البخور لأنه أقوى في الرائحة، رائحة طيبة وقوية تشم عن بعد، لكن إذا زالت الرائحة جاز لها، يعني فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أو فلا تطيب تلك الليلة. يعني إذا اغتسلت كما جاء في السنن أي امرأة صارت بخورا فلتغتسل غسلها من الجنابة، فإذا اغتسلت وغيرت ملابسها وزال أثر الطيب من البدن والملابس فلا بأس أن تخرج ممنوعة ما دام الرائحة موجودة. حدثنا عبد الله بن مسلمة يقعنا بحدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن إنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. يعني هذا إن كان مراد عائشة رضي الله عنها المنع العام لجميع النساء فهذا بعيد، لأن الشريعة تمت، والله سبحانه وتعالى يعلم أن بعض النساء سيخالف فيما بعد، ولم يوحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو المشرع من تقاء نفسه، وما يمتقى أنه يعني لو إنه إلا وحي يوحى، والله تعالى يعلم ما سيكون. وإن كانت تريد أنه يمنع المخالفات فقط وهذا بعيد من ظاهر الحديث، فإنه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام وضع شروطا يخرجهن تفلات، وإذا شهدت إذا مست بخورا فلا تشهد، فإذا رأى امرأة معينة خالفت منعها، لأنه ذكر هذه الضوابط، أي امرأة مست بخورا فلا تشهد منع الأشياء الآخر، إذن هذه ممنوعة، المس البخور ممنوعة، واللي تخرج متبرجة أو تخرج بلباس جميل هذه أيضا ممنوعة، فإذا نقول المنع الخاص هذا دلت عليه النصوص، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو رأى امرأة أو نساء معينات خالفنا لمنعهن، أما المنع العام حكم شرعي لجميع النساء هذا بعيد، لأن الشريعة قد استقرت والله سبحانه وتعالى يعلم أن بعض النساء أو كثيرا من النساء في آخر الزمان سيخالف ويخرجن متبرجات أو متطيبات أو بلباس جميل، ولم يوحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع النساء على سبيل العموم. باب التوسط في القراءة في الصلاة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. حدثنا أبو جعفر محمد الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، يعني هذا في الدعوة السرية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو سرا ويصلي بأصحابه سرا، قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك، المراد الصلاة القراءة، ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. إذن هذا حكم خاص بمثل هذه الحالة، وإلا فالأصل الجهر وإسماع المصلين مهما على الصوت، لكن بشرط ألا يشوش على مصلين آخرين، كما في الواقع اليوم في بعض المساجد يكون الصوت عالي في المنارة فيشوش على المصلين في المساجد الأخرى، هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عن التشويش، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي داود قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد وقد رفعنا أصواتنا بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن، الجهر الذي يؤذي لا يجوز، فإذا سواء كانوا أفرادا أو جماعات لا يجوز لفرد أن يشوش على فرد آخر، ولا يجوز لجماعة أن يشوش على جماعة آخرين، والمساجد اليوم صار فيها هذه المكبرات، كبر الصوت التي تنقل الصوت مسافة بعيدة، فقد يؤذي بعض المساجد، يؤذي بعض المصلين في المساجد المجاورة، هذا محرم، ويجب على الإمام أن يخفض هذا الصوت، لا بس أن يرفع الأذان، الأذان ما فيه تشويش، الأذان ينبغي رفعه ما أمكن من أجل أن يسمع من حول المسجد ممن يشهدون الصلاة في هذا المسجد، يعني بقدر ما يسمع من حوله إلى المسجد الآخر، ولكن الصلاة لابد من خفض الصوت لئلا يشوش على الآخرين، لأن الأصل الإسماع، لكن هذا حكم خاص في مثل هذه الحالة، وإذا جهر النبي عليه الصلاة والسلام جهرا شديدا اسمع المشركون من بعيد ولبغضهم للإسلام يسبون القرآن ومن أنزله هو الله تبارك وتعالى ومن جاء به وهو جبريل محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب البعد عن الوقوع في سبب المحرم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة والإثم على المشركين، ولكن ينبغي الإنسان أن لا يتسبب في وقوع محرم ولو كان المحرم يقع من غيره، لكن ينبغي أن لا يكون سببا لهذا المحرم. كما قيل رحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه، يعني ينبغي الإنسان يبعد عن مواطن الرياب لئلا يساء به الظن ويكون هذا سببا في غيبته، والغيبة محرمة. لذلك لما مر رجلان من الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم مع صفية قد خرج من المسجد يقلبها إلى بيتها بعد العشاء، قال على رسلكما فإنها صفية، أبعد الشبهة، مع أنه عليه الصلاة والسلام معصوم ولا يمكن ظن به الظن السيء، لكنه خشي أن يلقي الشيطان في قلوبهما شرا فبين لهم الحال. وقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين مطلوب، ومن الدعوة إلى الله والنهي عن الشرك، لكن إذا كان سبب لسب الله فإنه لا يجوز، وإن كان المسلم يفعل هنا أمرا مشروعا وهو سب آلهة المشركين، يعني هذا تحذير وتنفير من الشرك، لكن إذا كان سببا لوقوع غيره في الحرام وجب عليه أن يكف عنه مع القدرة، لكن إذا كان لا يمكن أن يتركه لأنه أمر واجب هنا هو معذور. يعني مثلا سأل ملتحي وإذا رأه الناس سبوا اللحية معذور، أنا أقول احلق لحيتك لعجل أن لا يسبوا اللحية استهزئوا بها، هذا واجب. لكن إذا كان عنه مندوحة، إذا كان عنه مندوحة يمكن أن يخفيه، فإنه يشرع له البعد عن سبب المعصية، سبب وقوع غيره في المعصية إذا أمكن. أما إذا لم يمكن إلا أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما فليس له ذلك، يفعل الواجب ولو حصل ما حصل. لكن هنا عن الرفع مندوحة، عن رفع الصوت مندوحة، أنه يعني يمكن أن يخفض الصوت بقدر ما يسمع من يصلي معه، والإسماع الزائد لا حاجة له في مثل هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى أمره بخفض الصوت عما لا يحتاج إليه ويسمع الصوت، وابتغ بين ذلك سبيل ولا تجهر بصلاتك. الصلاة القراءة، كما قال تعالى إني قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالقراءة هي أعظم ما في الصلاة وتسمى صلاة. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، الجهر الشديد، ولا تخافت بها أي لا تسر بحيث لا يسمع من خلفك القرآن، وابتغ بين ذلك سبيلا أي وسطا. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. يعني قول عائشة رضي الله عنها في نظر، قال النووي رحمه الله قال والأول أي قول عباس، قال وقول ابن عباس رضي الله عنهما أرجح وهو المختار. على المعروف عند أهل العلم أن الآية نزلت في القراءة في الصلاة، أما الدعاء فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو برفع صوت مع أصحابه، هذا لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقرأ يأمهم ويقرأ يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية. أما الدعاء العام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله حتى نقول الآية نزلت فيه. والصحابي يجتهد، قد يصيب قد يخطئ، فعلى كل حال قول عباس أرجح في سبب نزول هذه الآية. لكن يمكن أن يقال إن الدعاء، إن رفع الصوت بالدعاء ليس مطلوبا، وإن لم نقل إن الآية نزلت في ذلك، لكن يؤخذ من نصوص أخرى. يعني بعض العلماء مثلا في القنوت في الوتر في رمضان يرفع صوته رفعا شديدا ويسمع من حوله من البيوت، يعني هذا الرفع لا حاجة إليه، لقوله تعالى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالأصل إخفاء الدعاء، ويشرع الإسماع للحاجة، إذا كان إماما لابد أن يسمع المأمومين لأنه يدعو للجميع فيرفع صوته بقدر ما يسمع المأمومين، ولا حاجة لإسماع من هو خارج المسجد، ولا حاجة إليه، أن المقصود إسماع المصلين من أجل أن يؤمنوا على دعائهم. أما الجهر بالمنارة وإسماع الحي كله هذا لا حاجة إليه. الأولى أن الإمام إذا أراد أن يقنط في رمضان أن يغلق الصوت في المنارة ويجعل الصوت في داخل المسجد فقط، لكن لا نقول أن ينزل في الدعاء، لكن نقول يؤخذ من نصوص أخرى، قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الأصل إخفاء الدعاء ويجهر به قدر الحاجة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو سامة إلى آخره، قال بهذا الإسناد مثله. نقف على باب الاستماع للقراءة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والصالح وأن يوفقنا محب الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.